نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق باستبيان حق الله على العبيد الذي هو التوحيد، واستبيان شرائط لا إله إلا الله التي ينتفع بها العبد يوم القيامة عند الله. وقد انتهى بنا الكلام في آخر لقاء في غير هذا المحل المبارك عن الكلام على الإخلاص وفوائده. والحقيقة أن الكلام على الإخلاص لا ينتهي لو أردت أن أستمر فيه، ولكن لكل مقام مقال، ولعل فيما ذكر كفاية. ثم أشرع اليوم في الكلام على شرط الصدق أو شريطة الصدق. والحقيقة أن هذا الشرط هو من الشروط التي كالإخلاص يسهل الكلام فيها ويصعب تحقيقها وتوكيدها وإقامتها، ولكن ما باليد حيلة أن يتذكر الإنسان مع نفسه ومع إخوانه المسلمين ما ينبغي عليه أن يتذكره، عسى أن يكون في ذلك نفع، مع الاستعانة بالله عز وجل في استبيان الحق بالعلم وفي إقامته بالعمل، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لاستحقاقك، وإياك نستعين لأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فلا يعين على حق العبادة ولا يعين على صحيح العبادة وسليمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا ذلك وأمرنا به، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن هذا الباب، وهو التماس العون من الله سبحانه وتعالى، أتكلم اليوم أو أشرع في الكلام على شرط الصدق. والحقيقة أن هذا الشرط هو من الشروط التي إذا حققها العبد فاز فوزا لا يعلم مقامه إلا الله، ولا يعلم قدره إلا الله، ولا يؤجر عليه ويحققه أي يحقق ذلك الفوز إلا الله. ولك أن تعلم قبل أن أشرع في الكلام، وسيأتي لذلك بيان، أن أعلى مقام في درجات الصلاح، أعلى مقام في درجات الصلاح ودرجات الجزاء عند الله هي مقام النبوة، مقام النبيين، ثم ثانيها مقام الصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يعني أن مراتب أهل القبول ومراتب أهل الرفيق الأعلى ومراتب الذين حسن مقامهم وحسنت رفقتهم وكان لهم من الدرجات التي لا يعطيها ولا يبلغها إلا الله 4 درجات: درجة النبيين، ثم درجة الصديقين، ثم درجة الشهداء، ثم درجة الصالحين. أعلاها النبيين، أعلاها النبيون، ثم الصديقيون، ثم الشهداء، ثم الصالحين. وهذا يعني أن الصديقين هم المرتبة التي بعد مرتبة النبوة، ومرتبة النبوة هي مرتبة المصطفين الأخيار. فلا بد أن أشير إلى ذلك ابتداء حتى تعلم أننا نتكلم على مقام وعلى حال وعلى شرط، من حققه دخل في درجات الفوز التي لا يحصيها ولا يعلم قدرها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. والصدق والكذب ضدان، الصدق والكذب ضدان. والصدق في أصل استعماله فيما يتعلق بموافقة الكلام على الحقيقة، موافقة الكلام للحقيقة. فإذا أخبرت خبرا أو أنبأت نبأ فكان على وفق الحقيقة كان ذلك صدق، فإذا كان على خلاف الحقيقة كان ذلك كذب. وبالتالي فالصدق والكذب هما متعلقان بموافقة أو مخالفة القول لحقيقته، أو الخبر أو النبأ لحقيقته. هذا أصل استعماله، وهذا يسمى الصدق بالقصد. الصدق بالقصد، تقول لقد رأيت فلانا، أو جاء لقد ذهب زيد إلى علي، أو إن النهر مملوء، مثل ذلك خبر. فإذا كان على الحقيقة كان ذلك القول صدق، ويكون الصدق هنا بالقصد. ولكن قد يقع الصدق بالعرض أو الكذب، قد يقع الصدق أو الكذب بالعرض، بمعنى أن يكون الكلام موحي بخبر أو موحي بنبأ أو موحي بمعنى، ويكون هذا المعنى أو الخبر أو النبأ على غير الحقيقة. وهذا يكون في سياق الكلام، يكون في سياق الكلام على غير الخبر، ولكنه ينبئ بذلك أو يوحي بذلك، كما لو كان استفهام. فعندما تقول أزيد بالدار، هل علي موجود؟ فهذا استفهام، هذا الاستفهام يفهم منه أنك لا تعلم أين زيد. إذا قلت أزيد بالدار، هذا يعني أنك لا تعلم هل زيد بالدار وأنت تسأل. فإذا كنت تعلم أن زيدا بالدار ثم تسأل وأنت تعلم أن زيدا بالدار، فيكون في ذلك تعريض بالكذب، لأنك تسأل بما يشعر بأنك لا تعلم، وفي الحقيقة أنت تعلم. وكذلك في الأمر أو الطلب، فإذا قال رجل لرجل واسني، أو قال رجل لرجل أعطني، أو قال لرجل لرجل لا تضرني، فهذا يعني أنه يحتاج، يشعر بأنه يحتاج إلى ذلك. فإذا كان يحتاج فليس هناك غضاضة في السياق، وإن كان لا يحتاج فما أشعر به كلامه يعد من الكذب عرضا وليس قصدا، يعد من العرض. فإذا قلت لأحد ساعدني فإن السامع يستشعر أنك تحتاج إلى مساعدة، فإذا كنت تحتاج إلى المساعدة فليس في كلامك غضاضة ولا تعريض بالكذب. أما إذا كنت لا تحتاج إلى مساعدة فأنت تكذب، لأنك قلت كلاما احتمل معنى على غير الحقيقة. فهذا يسميه العلماء الكذب بالعرض. أما الكذب بالصدق أو الصدق أما الكذب بالقصد أو الصدق بالقصد هو أن يكون الكلام على وفق أو خلاف الحقيقة، فإذا كان على وفق الحقيقة سمي صدق، وإذا كان على خلاف الحقيقة سمي كذب. هذا من حيث أصل استعمال الصدق والكذب. أما ما يتعلق بالإيمان أو في الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الإيمان صدق، وسمى ضده وهو النفاق كذب. سمى الإيمان صدق بل وأمر به، وسمى المؤمنين سماهم صادقين، وسمى المنافقين سماهم كاذبين. لماذا؟ لأن المؤمن يقع كلامه في الإيمان على وفق الحقيقة فيسمى صدق، لأن هذا أصل الصدق كما بينت. والمنافق يقع كلامه في الإيمان على غير الحقيقة، على غير الحقيقة. ولذلك قال الله تعالى بعدما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم ذكر صنوف البر الظاهرة والباطنة بتعددها ومراتبها، قال أولئك الذين صدقوا. في آخر ذكر هذه الأمور التي هي من البر بصنوفها الظاهرة والباطنة، قال في آخر الآية أولئك هم الصادقون. وهذا يعني أنه سمى أهل العمل فضلا عن الإيمان من آمن إلا ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآيات، فجمع فيها الإيمان والعمل، جمع فيها الإيمان والعمل، وجعل وسمى كل ذلك صدق، وقال أولئك الذين يأتون هذه الأمور الإيمانية الظاهرة والباطنة والعملية أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، أولئك هم الصادقون في موطن آخر. وقال أيضا سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكما وصف أهل الإيمان والعمل بأنهم الصادقون، وصف أهل النفاق بأنهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا يسمى الكذب الصادق أو الصدق الكاذب، كما قال أهل العلم الكذب الصادق أو الصدق الكاذب، بمعنى أن يقول القائل قولا هو في الحقيقة قولا صحيحا، نفس القول صحيحا ولكنه يقع منه كذبا. لماذا قال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لماذا؟ هل لأنهم قالوا أن محمد رسول الله فهم قد كذبوا أو أتوا بكلام كذب؟ لا، محمد رسول الله كلام حق، كلام صدق، فهذا يسمى صدق، هذا يسمى صدق. محمد رسول الله، الله واحد أحد، هذا يسمى صدق. صدق كاذب أي أنه وقع من كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قول حق أم قول باطل؟ هذا قول حق. والله يعلم إنك لرسوله، تأكيد إلى أن هذا القول صدق، فهذا صدق ولكنه صدق كاذب، ما معنى صدق كاذب؟ أي وقع من قائله على غير صدق، فلم يكن صدقا صادق بل كان صدقا كاذب. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك بيّن الله في كثير من المواطن في الكتاب حال المنافقين في أنهم يقولون قول صدق ولكنه كاذب، ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن هم قالوا ماذا؟ أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يبقى إذن مؤمنون. لأن أنا أو أنت إذا قلت أنا أمنت أمامكم، أنا أمامكم الآن أمنت بالله وبالرسول وأطعت، أطعت ما أمر به الله وأطعت ما أمر به الرسول، هذا كلام الإيمان. ومع ذلك قال الله في حقهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فهذا صدق كاذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. إذن هذا المقام يطول في بيان أن الإيمان صدق وأن النفاق كذب، وأن الله سمى الإيمان صدق وأن الله سمى النفاق كذب. وليس هناك وصف للمؤمنين أكثر من وصف المؤمنين، ليس هناك وصف للمؤمنين في القرآن أكثر من وصف المؤمنين إلا وصف الصادقين أكثر. يعني أنت لما تجمع الأوصاف هتجد الله سمى المؤمنين مؤمنين، وسماهم متقين، وسماهم صالحين، وسماهم مما سماهم صادقين. أكثر وصف بعض المؤمنين في الكتاب كثير 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 يكون المؤمنين ما يشابهه أو قريبا منه الصادقين، أو الأمر بالصدق، أو المواصاة، أو التواصي بذلك. أو وهنا فضيلة ينبغي أن تفهم، أن الله عز وجل أمرنا بأن نكون صادقين وندبنا أن نكون صديقين، وهذا يعني أن هناك مقامات. أول مقامات الإيمان التي تخرجك من النفاق أن تكون صادق في قولك وعملك وحالك، الثلاثة دول احفظهم أو استوعبهم، أن تكون صادقا في القول، وأن تكون صادقا في الفعل، وأن تكون صادقا في الحال. حالك أي مسلكك، حالك أي وجهتك، حالك أي عاداتك، حالك أي استقامتك. فقد تقول وتعمل وحالك في لخبطة، قد تقول وتعمل وحالك في اضطراب، قد تقول وتعمل وصبغتك غير منتظمة. لكن أنت عندما نقول اللهم اهدنا لأحسن الأحوال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ولذلك قالوا الصادق فوقه الصدوق، والصدوق فوقه الصديق. الصادق هذه المرتبة الأساسية التي إذا قلت صار العبد كاذب، فالصادق هو المؤمن، فإذا قل الصدق دخل في الكذب صار منافقا. وإذا على الصدق صار صدوق، وإذا على الصدوق صار صديق، وسيأتي لذلك بيان. لكن المهم هو أن تعلم فيما يتعلق بتلك الفضيلة، لما أمر الله تعالى قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين، لا قال وكونوا مع الصادقين. لما أمر ولما ندب أي حبب
ورغب وطلب وطمع في العلو. قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ترغيب. إذن أمرنا بأن نكون صادقين أم صديقين؟ لو أمرنا بأن نكون صديقين يبقى ربنا يسلم علينا جميعا، لأنه لا يصفو في الأمة من الصديقين إلا سلة، إلا ثلة. كم كان من الصديقين حتى في الصحابة؟ أبو بكر وبعض أمثاله صديق. وكم كان صادق في الصحابة؟ كلهم، إلا من كان منافقا فليس منهم. إلا من كان منافقا فليس منهم. إذن أنت مأمور بأن تكون صادق، ومندوب ومرغب في أن تكون صديق، حتى تعلم أن الله يأمر بالعدل، أن الله يأمر بالعدل. والعدل هو ما تطيقه، والعدل هو سعة النفس. أنا أطالبك، إذا قلت لك إذا طلبت من امرأتك ما تطيق فأنت عادل أم ظالم؟ عادل. إذا طلبت من امرأتك أو من ولدك ما لا يطيق أنت ظالم. والله عز وجل لا يأمر بالظلم ولا يظلم، إن الله يأمر بالعدل. فلما أمرنا أن نكون من الصادقين، ولذلك وصف أهل الإيمان أولئك الذين صدقوا في آية ليس البر. أولئك الذين صدقوا، مش أولئك الصديقين. فمن استوعب الإيمان وحققه بالإسلام كان صديق. وهنا مسألة، عرفنا معنى الصدق، وعرفنا حقيقته في الشرع، وعرفنا أن في اللغة ضده الكذب، وعرفنا أن في الشرع ضده النفاق لأن النفاق هو الكذب، وعرفنا أن الله أمرنا بالصدق وندبنا إلى أن نكون من الصديقين من باب أن نجاهد في الخير، جاهد في الله أخي. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. على قدر مجاهدتك في الإيمان وعلى قدر مجاهدتك في دينك، على قدر ما يهديك الله، من باب أنك تبذل. والله لا يضيع من أحسن عمله، والله لا يضيع أي بذل له في سبيله وابتغاء مرضاته أبدا. ولذلك قالوا الإسلام هو الاستسلام حال كون العبد مخلصا. الإسلام هو الاستسلام حال كون العبد مخلصا. والاستسلام ضده الكبر، الاستسلام ضده ألا يستسلم، يترفع عن أن يستسلم، أنا لا أستسلم. فلذلك كان من مهالك الإسلام ونواقض الكبر، ولذلك كان كفر إبليس كبرا أم شركا؟ كبرا. والإخلاص ضده الشرك، فيضيع الدين بين الكبر والشرك، والكبر والشرك يجمع جميع النواقض. فالكبر يدخل فيه الإعراض والتولي، والشرك يدخل فيه اتباع الهوى، ويدخل فيه اتخاذ ند وشبيه ومثيل، ويدخل فيه المستهزئ، فالمستهزئ يدخل في المتكبر. إذا أنت فحصت ونصصت فكان هذا جماع القول، وهذا ما قاله ابن تيمية. قال: أما الإسلام فهو قائم على الاستسلام والإخلاص، والاستسلام ضده الكبر، والإخلاص ضده الشرك، ويضيع الدين بين الكبر والشرك. الصادق مستسلم أم متكبر؟ مستسلم. ومخلص أم مشرك؟ مخلص. لأن الكبر ضد الصدق. المنافقون كثير منهم لا يسلم لشعوره بأنه أعلى من أن يكون مثل العوام ومثل الطغاة الذين يستسلمون. وابن سلول في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم إسلاما بإخلاص بالصدق يعني، إلا أنه كان سينصب ملكا على المدينة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ضاع هذا الملك، ضاع هذا الملك، فسايسه وراسمه على الإسلام شكلا، وهو يحقد عليه ويغل عليه باطنا، فكان كاذبا فيما ادعاه. فإذن فالمنافق إما أن يكون متكبرا لنظرته أنه أعلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء أعراب أجلاف، شوية العيال اللي مضحوك عليهم، شوية اللي بدقون. النظر إلى المؤمن والصادق إلى أنه من أراذل الخلق، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، هذه نظرة كبر، هذه نظرة كبر، وتوقع في الكذب، توقع في الكذب، والكذب ضد الإخلاص، لأن الإخلاص نقاء. وهذه مباحث ليس محلها، لكن أشير إلى أنه إلى أن تفهم إلى أن الصدق هو عماد الدين. وقد حدثتكم من قبل في أن العلم هو إمام الشروط، بمعنى العلم هو الباب الذي يولج منه إلى كل بر، فلا يدخل على البر إلا من باب العلم. ولذلك بوب أهل السنن في كتبهم ومنهم البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالباب الذي يدخل منه على البر هو العلم، واليقين هو الرسوخ، أنت تعلمت فدخلت على البر. طب وتيقنت؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا كلام يقين أم كلام علم؟ هذا كلام يقين، يعني علم أعلى. وقلنا أن اليقين هو العلم الثاني، العلم الأول بلوغ العلم، والعلم الثاني هو تحصيل ذلك العلم باستقصاء واستدلاء وبحث في أدلته. يبقى إذن العلم باب البر، واليقين الرسوخ فيه، والإخلاص روح الأمر وعموده، والمطلوب الأول والأخير الإخلاص، إفراد الله بما هو حقه، إفراد الله بما هو أهله. طب والصدق؟ هو النقاء والتخلية من الشوائب وإفراغ النفس وتخليتها لله رب العالمين. فإذا تعلم العبد دخل إلى باب البر، فإذا تيقن على علم ورسخ، فإذا أخلص حقق الأمر الذي هو روح الدين، فإذا صدق صار نقيا. النقاء هو الصدق، النقاء هو الصدق. أنت غشاش، أنت ضميرك خبيث، معنى ذلك غش، معنى ذلك عدم نقاء، معنى ذلك تلوث. فكل كاذب خبيث، وكل صادق نقي، وكل صادق نقي. أنت مطالب أن تكون صادقا، صادقا مع الله. ولذلك قالوا الصدق هو طريق الثبوت لله وبالله وفي الله، لله وبالله وفي الله، طريق الثبوت، انك تبقى واقف على ارض ثابتة، وتبقى كأنك خلصت نفسك من كل شائبة. ألا ترى إلى المعدن إذا ما خلصته من شوائبه ونقيته صار أعلى، أجود ما يكون، أجود ما يكون. ولذلك ما هو طريق التنقية؟ الصدق هو النقاء. ما هو طريق التنقية؟ الفتن. وما هي الفتن؟ في الحقيقة الفتن هو إيقاد النار على المعدن حتى يتنقى. تقول العرب فتنت الذهب، فتنت الذهب. إذا أوقدت على الذهب نارا ليتخلص من شوائبه فيتجود. طب وبالنسبة للعبد المؤمن؟ الفتن هي تلك الشدائد التي تميز خبيثه من طيبه. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لا يفتنون، يعني لا ينقون، لا ينقون وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليه بقى؟ ليه التنقية مطلوبة؟ ليه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى إذن الصدق هو النقاء. العلم باب الدخول إلى البر. وما بعده؟ العلم ثم اليقين، رسوخ العلم والعلو فيه، ثم الإخلاص، القضية، عمود الخيمة، وروح الأمر وحياته، روح الأمر وقيامه وبالإخلاص. بغير إخلاص ما فيش حاجة أصلا. حتى لو أنت نقي من غير إخلاص راح، حتى لو أنت عالم من غير إخلاص راح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيش حاجة تبقى أبدا. الشرك محبط لكل حاجة، مضيع لكل شيء، تنبه. ثم الصدق هو التنقية، أن يقدم لله إخلاصا من نقي، لا يقدم لله إخلاص من مشوش مغشوش. أنت مكون، أنت معدن، أنت معدن ويمكن أن تستخدم في الإخلاص، لكن إذا استخدمت في الإخلاص وأنت وأنت خبيث وأنت مملوء بالشوائب يبقى لا قيمة له، لأنه لن يعود عليك بشيء، لأنك أنت كلك شوائب. لكن إذا قدم الإخلاص من نقي كان ذلك سببا للرفع. ولذلك أنت ترى إذا معدن مملوء بالشوائب وأردت بيعه لم يأتي إلا بملاليم، فإذا نقيته وجودته وفصلت عنه شوائبه أتى بالملايين. هو نفس المعدن، لكن ما الذي فرق؟ تخليته من الشوائب. فلذلك لابد أن تعلم أن الصدق هو التنقية، الصدق هو الثبوت على النقاء في الله وبالله ولله، لله. ولذلك أمرك بذلك، أمرك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني مع الصادقين شلها، يعني مع الذين هم قد تنقوا، الأنقياء بلا شوائب. بلا شوائب، شوائب ماذا؟ ما هي الشوائب التي تخالط الصدق أو تجعلك غير صادق؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن المراد فيما يجرك إلى الجنة يوم القيامة أن تكون من الصادقين، أي أن تكون نقيا من أي شائبة تشوب دينك فيما بينك وبين ربك أو بينك وبين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. الدين النصيحة أي أن جماع أمر الدين النصيحة. النصيحة تعني تخلية الشيء مما يشوبه. تقول: نصحت العسل أي نقيته مما يشوبه، نصحت اللبن إذا صفيته من شوائبه. والنصيحة هي تجميع المتفرق، ولذلك تسمى الإبرة التي يخيط بها الخياط ما يخيط تسمى منصحة. الإبرة تسمى منصحة، لماذا؟ لأنها تجمع المتفرق من الثياب. الذي يخيط يقطع الثياب قطع على حسب ما يريد تكوينها، ثم ينصحها بالمنصحة. فالنصيحة تنقية، والنصيحة تجميع للمتفرق. قالوا: لمن يا رسول الله؟ التنقية والتجميع للمتفرق ده لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمتهم. إذا أنت مطالب بأن تكون بلا شوائب مع الله، وأن تكون بلا شوائب مع رسوله، وأن تكون بلا شوائب مع كتابه، وأن تكون بلا شوائب مع المؤمنين، وأن تكون بلا شوائب مع عامة أئمة المسلمين. هذا هو النصح. معناه أن تكون صادقا. فالنصح لله ليس معناه أن تقول: يا الله اعمل كذا، ما تعملش كذا، نصيحة مني. ده كلام مالوش لو معنى لا في اللغة ولا معنى في الشرع. إنما معناه أن تكون أنت بلا شائبة مع ربك، بحيث أنك ما تذكر الله إلا بما يليق، ولا تنزل الله إلا المنزلة التي تليق، ولا تعتقد في الله إلا ما يليق، ولا تعمل لله إلا بما يليق، وتفرد الله عز وجل إذا عبدت، وا 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 وا. هذه حقه. بذلك تكون قد نصحت. وكذلك مع الرسول، وكذلك مع عامة المسلمين. مع عامة المسلمين لا تبخل عليهم بما ينفعهم في أمر دينهم قبل دنياهم، فترشدهم وتعلمهم وتتواصى معهم بحق وتهديهم من ضلالة، وترشدهم إلى صدق من كذب، وهكذا. معنى ذلك أنك قد يكون هذا الأمر وهو النصح أو الصدق يمكن أن تشوب شوائب. ما هي الشوائب؟ أن تكون مع ربك مشركا، أن تكون مع ربك ضالا، أن تنسب له ما لا يليق، أن تصفه بما لا يصح، أن تنفي عنه ما أثبته لنفسه، أن ترى لنفسك أن ترى أنك يمكن أن تعبده أو لا تعبده، أن الأمر راجع إلى اختيارك، وقد علمك وأقرك على صدق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النهاردة في حملة شعواء في المكتوب والمقروء والمسموع والمرئي. الحجاب له عادة ولا عبادة ولا لعب ولا هزار ولا دين ولا دنيا ولا هندسة ولا طب ولا زراعة. الحجاب مش النقاب، خلاص هم خلصوا من النقاب وقلعوا النساء النقاب، فبقي ماذا؟ بقي انها تضع قطعة قماش على شعرها، وتلبس بعض الملابس التي تداري بعض لحمها، فيقال ليس هناك حجاب. هذا يسمى غش، هذا يسمى كذب، هذا يسمى كذب، هذا كذب. اذا انت عندما تتكلم في مثل هذه الأمور أو تناقشها أو تقبل النقاش فيها أنت مغشوش، لست صادقا. إنما الصادق هو من يصدق قول ربه ويعليه، ويعلم أنه القول الذي فوق كل قول، ويعلم أن هذا القول إذا تقرر منه الحكم فهو أعلى الحكم وهو أسيد الحكم. لا بد أن تسيد حكم ربك، لا تثبته فقط بل تثبته وتسيده. ومن لم يسيد حكم الله إذن هو لا يحكم بما أنزل الله. يعني أنت تقول هذا في القرآن وهذا حكم عند المسلمين، كأنك نصراني، لكن أنت تقول هذا حكم الله اللازم في كل قضية في كل أمر ما من كان قليل أو كثير. أمر الله بالحجاب، هذا حكم الله السيد يسيد. لذلك أنت تقول قل هو الله أحد، الله الصمد. تعرف ما معنى الصمد؟ السيد الذي اجتمع له كل سؤدد. لو أنت تعيش في قبيلة ولا كبير معظم على نظام القبائل وهو السيد في هذه القبيلة والقول قوله والمشورة مشورته، ثم قال كذا أو أمر بكذا، أنت واحد من هذه القبيلة، ماذا سيكون دورك؟ ستقول قال السيد بهذا الأمر ونحن نطيع سيد القبيلة. كيف إذا كان هذا السيد الذي له ملك له كل السؤدد هو الله؟ كيف بلغنا ووصلنا ونحن ننتسب إلى الإسلام أن نجادل في النقاب ونجادل في الحجاب ونجادل في الحدود؟ واليوم بلغ بنا الكلام، لو تكلم أحد في إقامة شرع رب العالمين وأنه حق الله المتين وأنه الأمر الذي لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان لكان ذلك جرم. اتنست قضية الشريعة، قضية حكم ربنا، وقضية كذا وقضية كذا، اتنست حتى الكلام، حتى الإيمان، حتى مجرد أن تكون صادقا نقيا تؤمن بذلك وتلزم نفسك به وتصدق أن هذا هو أصل الأصول. فالغش صار الأصل، فنحن لسنا بصادقين إلا من رحم الله. الصدق ليس كلام، الصدق هو صدق في القول، ولذلك قالوا صدق القول أن يستقيم القول مع اللسان كاستقامة السنبلة على ساقها. السنابل تكون مستقيمة على ساقها، لا مائلة ولا معترضة متصالبة، بل تكون قائمة. والاستقامة والصدق في الفعل هو أن يكون القول، أن يكون الفعل على وفق الشرع كما تكون الرأس على الجسد. والصدق في الحال هو أن يستقيم العبد في المتابعة، في المتابعة تنبه. والإخلاص على ما يوافق أمر رب العالمين. حقيقة الإسلام أو حقيقة الدين ما هي؟ دين، لما نيجي نقول الدين الإسلامي، الدين ما هي حقيقة الدين؟ ما هي؟ هي التسليم للمرسل، هي اتباع المرسل والإخلاص للمرسل. اتباع المرسل أي الرسول، والإخلاص للمرسل هو الله. هذا هو الصدق. الصدق هو الدين، الدين هو الصدق. ما هو؟ اتباع الرسول أو المرسل كما قال أهل العلم، والإخلاص للمرسل الله. وما هي الصديقية؟ هو الكمال، اتباع المرسل كمال، اتباع المرسل صدق، كماله صديقية، والإخلاص للمرسل صدق وكماله صديقية. إذن شوائب الصدق الذي هي، احنا قلنا الصدق هو النقاء، الصدق هو النقاء والتصديق هو النقاء. ولذلك قال الله تعالى من جاء بالصدق وصدق به. قالوا من جاء بالصدق هو جبريل، وقالوا من جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا من جاء بالصدق أبو بكر ومن تبعه ومن شابهه، ولكن المعنى أعم من ذلك. كل هذا حق، معنى عام من ذلك، من جاء بالصدق أي شهد قوله وعمله وحاله بالصدق. فإذا ما قيل جاء زيد يعني معنى ذلك أن في شخص اسمه زيد دخل، فإذا ما قال جاء بالصدق، جاء زيد بالصدق، جاء بالصدق يعني صندوق ولا قفص على كتفه، إنما جاء بقوله وعمله وحاله، صادق في قوله. وأمثل الناس في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، أمثلهم أعلاهم، جاء بالصدق وصدق به. أنت تعلم أن هذا صدق ولا تصدق به، الجدال في الحجاب هل ده يعد تصديق به؟ ده أنت لا أنت جئت به ولا أنت صدقت به. الجدال في أي موطن من مواطن الدين، أنا أذكر هذا على سبيل العرب لأنه ليس الموضوع، إنما مثال من الأمثلة، وندوات ومقالات ومناظرات وردود. هل هذا يمكن أن يكون بين المسلمين فيما قاله رب العالمين؟ إذا سألتك ما هو الصدق من حيث المضمون ومن حيث المكون من حيث المحتوى، القرآن، القرآن كله صدق لأنه قول الله ومن عند الله وقال به الله وتكلم به الله سبحانه وتعالى جل في علاه. تنبه لذلك وتدبره، فالشوائب هي ألا يكون عندك نقاء في دينك، لابد أن تكون ممن جاء بالصدق وصدق به، لابد لابد تأتي بالصدق، بمعنى يشهد لسانك وعملك وحالك بأنك صادق. ولذلك قالوا الصدق هو الفصل، والصدق هو الزهق لكل باطل، والصدق سيف الله في الأرض الذي يقطع كل باطل ولا يقوم أمامه باطل، والصدق عنوان المخلصين، المخلصين، والصدق هو الباب الذي يبلغ به العبد مرضات رب العالمين. وكما قلت لك أعلى مراتب الناس في الدرجات بعد النبيين الصديقين، دخلوا من باب الصدق. وليس هناك شيء يبلغ الجنة كالصدق، وليس هناك شيء يبلغ النار كالنفاق اللي هو الكذب اللي هو ضد الصدق. ليس هناك شيء يبلغ الجنة إلا الصدق، وليس هناك شيء يبلغ النار إلا ضده. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل هذا الوعيد وهذا الإخبار في العذاب أو المقام المذموم ذكر في غير حق المنافقين؟ معنى ذلك أنهم أسوأ من المشركين وأسوأ من الكافرين. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. تنبه، ما الذي فقده المنافقون؟ الصدق. إياك أن تفقد الصدق، لأنك إن فقدته فقدت سبيل النجاة. وكما قلت لك الصدق مرتبتك، والإخلاص حق الرب، واليقين رسوخ العلم، والعلم باب البر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، ولا تجعلنا من المنافقين الكاذبين. اللهم يا رب اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله سببا لرضاك عنا، واهدنا لأحسن الدين فإنه لا يهدي لأحسنه إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا من شر الدين وأسوأ الدين فإنه لا يقي من سيء الدين إلا أنت. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين، صن أبدانهم واحفظ صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، وارزقهم العفة والرشاد والحجاب والطهر والعفاف. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، ورد علينا الغائبين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.